العلم زادك دوما.
إن الحمد لله تعالى نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى كل من تبعه بإحسان واقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكان هو أحسن الهدي لأنه السديد المسدد صلى الله عليه وآله وسلم، كما كان يرد عن الصحابة توصيفه عليه الصلاة والسلام بأنه الصادق المصدوق، فهو السديد المسدد صلى الله عليه وسلم. أوتي جوامع الكلم مسدد من ربه صلى الله عليه وسلم. أما في أزمنة الكلام فالكلام كثير، لكن العبرة بالسديد الذي يشفي الصدور ويسد الحاجة ويقع في مرماه. فمن ذلك كان أحسن الهدي هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. وإننا ما نتكلم في مرة إلا ونبين وجها أن أحسن الهدي هو هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور على المقابل محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة من القول أو الفعل مخالفة لما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام، فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى دائما خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أسأل الله أن يرزقني والجالسين والسامعين والمشاهدين في حلقتنا هذه الإخلاص والتقوى، ومن العمل ما يرضى، وأن يصرف عنا وإياكم الفخر والرياء والسمعة، إنه ولي ذلك ومولاه. يتغيب عن لقائنا في دروس التفسير من هذا اليوم أخي الحبيب الشيخ هاني الحاج، أسأل الله أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، أسأل الله أن يعافيه وسائر مرضى المسلمين، إنه سبحانه كريم جواد رحيم. إخوة الإيمان، إنما آية الآيات ورأس كتاب الله عز وجل كما أخبر العلماء هي قول الله تعالى من سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. نسأل الله أن يرزقنا صدق تلك الدعوة في كل مرة ندعيها عند قراءة الفاتحة، فهي دعوة مستمرة لكل مسلم يصلي ويقرأ الفاتحة داخل الصلاة أو خارجها، يدعو بدعوة فيقول: إياك نعبد وإياك نستعين. والله عز وجل إنما جعل الدعاوى لا تقبل بمجرد القول، فكم عاب الله على أقوام يقولون بالإيمان وقلوبهم وأعمالهم تكذب ذلك. فلنعلم بداية في هذه الآية العظيمة من تتابع دروسنا لسورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، أن الله قضى أن تقرأ دعوى لكل من يقرأها. أما الصراط المستقيم فجاءت على سبيل الدعاء، لكن إياك نعبد وإياك نستعين إنما جاءت دعوى يدعيها كل مسلم يقرأ الفاتحة، كما قلنا داخل الصلاة أو خارجها. يا عباد الله في كل مكان وعلى مقربة من رمضان ينبغي للمؤمن أن يرعى تلك الدعوة، إياك نعبد وإياك نستعين. فكم من أقوام قاموا بقولها وفرغوا بأعمالهم وقلوبهم عن تحقيقها. إننا نرعى في لقاءاتنا التطبيق العملي للتفسير، وهو المقصود من كتاب الله، وهو الهدى في حقيقته، كما قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى هدى للمتقين. فهو يهدي إلى الصراط المستقيم، ويهدي للتي هي أقوم، ويهدي للصراط الذي يحبه الله وأراده. فإياك نعبد وإياك نستعين دعوة نقول في بداية اللقاء. ما من مسلم على وجه الأرض، في مشارق الأرض وغربها، وفي كل أقطاب الأرض، إلا وهو يدعي دعوة الله أعلم بالصادق من غيره: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي أزمنة كهذه نبدأ بالتحذير قبل البشرى، ونبدأ بالتخويف قبل حصول الرجاء. إنه الحذر كل الحذر، وكلمة العبادة كلمة جامعة في آيتنا المباركة: إياك نعبد. ورأس هذه الآية هي قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكل الناس يقول: إياك نعبد، أنت يا ربنا خلقتنا للعبادة، ونحن نقول: إياك نعبد. فلا بد أن نعلم أن هذه الدعاوى كذب فيها كثير من الناس، وإن الله سبحانه قص قصص السابقين من الأمم ليحذر الناس من الدعوة الجوفاء. فمما قص الله على سبيل التحذير في قوله سبحانه عند لفظ العبادة من سورة ياسين، قال: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فإن كثيرا من الناس، كما قال أهل التفسير في هذه الآية المباركة: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، قال: ما عبدوه بالسجود ولا عبدوه بالركوع، وإنما عبدوه في أن يطيعوا أمره وأن يجتنبوا نهيه. أن يطيعوا أمر الشيطان وأن يجتنبوا نهيه، والعياذ بالله. فكم من الناس يدعون العبادة وهم يتبعون الشيطان فيما وسوس، وما كان إلا كما حكى القرآن عنه، وهذه خطبته يوم القيامة: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم. دعوته بالوسوسة، ودعوته بأن يوحي إلى بعض أوليائه، كما قال في سورة الأنعام: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائكم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فمن الناس من نحذره، وهذا أمر عظيم. والعبادة لفظ جامع في تلك الآية المباركة، وكما قلت: سبحان من أنزل الكتاب وجعل الآية دعوة يدعيها كل مسلم: إياك نعبد وهو يتبع الشيطان، إياك نعبد وهو يتبع وسوسته، إياك نعبد وهو يتبع خطواته. فنفى الله عز وجل وعاب واستفسر على سبيل التهكم وعلى سبيل التحذير: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، كما قال في سورة الأعراف. وقد جاء في أولها قصة إبليس مع أبينا آدم عليه السلام، فقال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما. فينبغي لمن أراد تتمة لفظ العبادة أن يتجنب الطاغوت، وأن يتجنب الجبت، وأن يتجنب متابعة الشيطان. فهذا هو ما نحذر منه أولا. أما التحذير الثاني وهو ينطلق من كتاب الله أصلا ورأسا، فهو عند قول الله تعالى من سورة الكهف، هذه السورة المباركة. قال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فكم من مدع إياك نعبد وهو من الأخسرين، وكم من مدع إياك نعبد ولم يجمع عبادته على وفق ما أراده الله. يا عباد الله من المشاهدين والمشاهدات الكرام والكريمات، إن الأمر جد خطير في أن الله امتحن الناس بإياك نعبد، وأن الله امتحن الناس ببيان هدفه من الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلا يعبد إلا على مراده، ولا يعبد إلا بما أمر، ولا يعبد إلا بما أرسل به الرسل وأنزل به الكتب. وهذا هو محل الابتلاء بدعوى إياك نعبد وإياك نستعين. إنها دعوى، والله عز وجل يبتلي عباده بالتكاليف، ويبتلي عباده بالأقدار المؤلمة وغير المؤلمة، كما قال في مفتتح سورة العنكبوت: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم، وهذه الآية تتصل بإياك نعبد. يبتلي الله عز وجل الناس بالتكاليف والأوامر والنواهي من المحبوبات والمكروهات للنفس، ويبتلي الله عز وجل عباده بأقداره سبحانه: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فليعلمن الله الذين صدقوا في دعوى إياك نعبد وإياك نستعين، وليعلمن الكاذبين أيضا في دعواهم سبحانه وبحمده. بعدها بقليل قال: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه وإن الله لغني عن العالمين. فنحن نحذر كل من يدعي إياك نعبد. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فكم من أناس يظنون أنهم على صراط الله المستقيم وعلى عبادته سبحانه، وقد أخذتهم طرق معوجة غير الصراط المستقيم. فهذا أعظم ما كان يخافه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما كانوا يأمنون أبدا من مكر الله سبحانه. فإن الله عاب على أقوام فقال: ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ثم بعد ذلك أنتقل في معرض الآية العظيمة والدعوة العريضة التي يدعيها كل مسلم على وجه الأرض إياك نعبد وإياك نستعين، أنتقل إلى التطبيق العملي بما أعرض في جمل محددة عنوانها: ما الرابط بين العبادة وما يأتي إن شاء الله. عندي أشياء هي نبين الرابط فيها بين العبادة وغيرها. أولا، وقد بينته مع أخونا الكريم الشيخاني حفظه الله في المرة الماضية لكنني أذكر به على عجلة: ما الرابط بين العبادة والخلق؟ قلنا أن لازم من أيقن بأن الله خلقه أن يوقن بأن لازم ذلك العبادة، وجاء هذا في كتاب الله عريضا كبيرا. وأول نداء في كتاب الله من سورة البقرة في الربع الأول منها قال الله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تفلحون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فجعل لازم الخلق أن نعبد الله سبحانه. ولا زالت الكلمة مجملة، وقد بينا في اللقاء الماضي في الحلقة الماضية كيف أن هذه الكلمة من أشمل كلمات الإيمان ومن جوامع كلم القرآن والسنة المباركة. إن الدخول في مجمل العبادة حاصل من كل مسلم على وجه الأرض، لكن العبرة في تطبيق التفاصيل. وهذا الرابط الأول يبين باللازم العقلي والنقلي أنه ينبغي أن يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، وهذه درجة في العبادة في الوحدانية ستأتي الآن، لكن لازم من أيقن أن الله خلقه أن يعبده وحده سبحانه، وأن يكون خيره كله إلى الله، وأن يكون تألهه كله إلى الله، وأن يكون رغبه ورهبه إلى الله. هذا معنى أن العبادة مرتبطة بالخلق، فإن الطفل وهو مرتبط بأمه وهي التي حملت به وأرضعته، ويعلم الطفل سليقة وهداية من الله أنها أمه، فلا تراه إلا وهو ولي بها مرتبط بها، يفر من كل شر إليها. فينبغي على المؤمن حين يبلغ مبلغه ويربى في صغره على أن الله خلقه وأن إليه المرجع والمصير ألا يتعلق إلا به سبحانه، فلا يلجأ إلى أحد من شر ولا من خير إلا إلى الله، منه المفر وإليه الملجأ. هذا كله لبيان معنى الرابط بين العبادة والخلق. اعبدوا ربكم الذي خلقكم سبحانه وتعالى وعز وجل. وفي سورة النحل قال الله تعالى متعجبا أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. فينبغي أن نعلم أن معنى الرابط بين العبادة والخلق هي نقطة انطلاقة، وهي نقطة بداية لكل من أراد أن يبدأ بداية منتظمة. عليه أن يبدأ من الخلق، الله خلقك وبيده أمرك وإليه المرجع والمصير، فينبغي أن تصرف كل وجوه التعبد قلبية كانت أو ظاهرة لمن خلقك سبحانه وأجرى النعم كلها لك، فهو سبحانه وتعالى رب الأسباب ومسببها، ولا يملك أحد أن يحرك متحرك ولا أن يجعل ساكنا يسكن إلا بالخالق الواحد سبحانه وتعالى وعز وجل. فالرابط بين الخلق والعبادة رابط يحتاج إلى يقظة عظيمة، فهي نقطة البداية ونقطة الانطلاق. إن الناس حين يغفلون عن الأصل إنما يشكر بعضهم بعضا، بمعنى تألها وزلا ومحبة. إن الله قال أن اشكر لي أصلا ومبدأ ونشأة، أن اشكر لي، ثم سن فقال ولوالديك، أن اشكر لي ولوالديك، يعني شكر الوالدين شكر شرعي. يا ينبغي للمرء أن يخرجه عن حد أنه أمر شرعي لا يصل بك إلى أن تعصي الله بسبب والديك ولا في سبيل إرضاء والديك، لأن الشكر أصلا ومبدأ منه سبحانه، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير سبحانه وتعالى وعز وجل. فذكر بالمصير والمآل ليقنع المرء بأن الشكر وهو لون من العبادة له سبحانه. أذكر في تبعيض تلك الحلقة أن العبادة لفظ جامع عظيم، وأن القرآن كله مجموع في الفاتحة، وأن الفاتحة في هذه الآية المباركة إياك نعبد، فلو قطعنا فيها حلقة اثنان وثلاثة لسنا بمكسرين للبيان والتبيان وإنزال العلم على واقع الناس. فهذا أول رابط يحسن في تصديق دعوى الناس إياك نعبد وإياك نستعين. ولا أزال أكرر في حلقتنا وما يليها أن الله قدر هذه الآية أن تقرأ دعوى لكل مسلم على وجه الأرض يدعيها، فمنهم من تقول له الملائكة صدقت والله يسمع ويرى، ومنهم من تقول له الملائكة كذبت في دعواك إياك نعبد تدعيها. فأين الرابط بين العبادة وغيرها؟ الرابط الثاني وهو رابط مباشر مقدم بعد الخلق الرابط بين العبادة وتوحيد الملك سبحانه، وهو المراد عند إطلاق لفظ العبادة، وهو المراد عند إطلاق لفظ العبادة. كبروا عباد الله، الله أكبر على تلك المعاني التي تتجلى من كتاب الله ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لما قدم إياك نبه إلى التوحيد، وأنه حقه سبحانه أن يعبد منفردا لا شريك له ولا صاحبه ولا ولد، سبحانه وتعالى وعز وجل. وفي دقة تعبير القرآن من سورة التوبة، جعل الله عز وجل اتخاذ الأحبار والرهبان من القساوسة وأحبار اليهود، جعل الله عز وجل ذلك عبودية وجعلهم أربابا لهم. والقرآن يكفينا في البيان، قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال ابن عباس ما عبدوهم إلا بالأمر والنهي، يعني يأتمرون بأمرهم وينتهون بنهيهم، وهم على الله كذبة، وهم على الله عز وجل كذبة في دعوى أن الله تبارك وتعالى هو المسيح، وفي دعوى أن الله هو ابن الله، أو أن المسيح هو ابن الله، وفي دعوى أن الله ثالث ثلاثة، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. فالرابط بين العبادة والتوحيد يفتح باب البراء من الكافرين، ويفتح باب الحب والكره في الله، ويفتح باب الشرك وتجنبه، ويفتح باب التوسل والدعاء لله وحده، ويفتح أبوابا كثيرة كلها ترتبط بتوحيد الله. يا عباد الله، إن الرابط بين العبادة والتوحيد رابط الأصل بالأصل. إن الله تعالى ذكر في سورة الأنعام 18 نبيا، 18 نبيا، اسمع إلى الآية العظيمة، الله عز وجل ذكرهم ومجدهم في خواتيم الآيات التي سأقرأها الآن، لكنه ألقى بهم لو وقعوا في الشرك والعياذ بالله، بل وذرياتهم وأبنائهم وإخوانهم. اسمع إلى الآية أو الآيات وبدايتها، والله يقص علينا كتابه وكلامه. قال الله تعالى سبحانه وبحمده من سورة الأنعام في قوله وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له داود، ووهبنا له إسحاق، والآية معي لطولها والموقف الذي أنا فيه، إنما كانت ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويونس وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون من الدعوة والصبر على الناس ومكابدة الخلق، لحبط عنهم ما كانوا يعملون من السهر والعبادة والنسك والصلاة والصيام لله سبحانه، لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ذكر 18 نبيا ثم قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الرابط بين العبادة والتوحيد رابط جزم بين الأصل وغيره. إن الله تبارك وتعالى في كل مرة يشترط أن التوحيد أصل، فقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن يعني مؤمن بالله على الوجه اللائق الكامل من غير دعوى الولد ولا دعوى الشرك بسائر وجوهه، فإنه يعبد الله حقا. يا عباد الله ويا مشاهدي الكرام في كل مكان على أعتاب رمضان، نسأل الله أن يبلغنا رمضان والأمة في أحسن حال، نسأل الله أن يبلغنا رمضان بعبودية رابطة حقا بين العبادة والتوحيد. العبادة والتوحيد، لا غبار ولا خطأ أن نقول إن العبادة هي التوحيد، لا غبار أن نقول إن العبادة هي التوحيد، ولسنا بمبالغين ولا متعدين للصواب أن كل من صف قدميه لله وكل من قطع النهار صياما لله ويأتي يوم القيامة واقعا في الشرك فهو من الهباء عمله. قال الله تعالى في سورة الفرقان: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأدق من هذا تعبيره سبحانه في سورة الغاشية: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة ومع ذلك تصلى نارا حامية. ما حال هؤلاء إلا أنهم وقعوا في أصل أصيل، فنفى الله عملهم عاملة ناصبة، لكن ظنوا أن هذا العمل عبادة مع خلوهم عن الأصل في العبودية وهو توحيد الله سبحانه. التوحيد بسائر صوره، التوحيد بتجنب الشرك كله، التوحيد بترك التوسل والدعاء لغير الله. إن الله تبارك وتعالى أبان هذا بصور شتى من كتابه العزيز سبحانه وتعالى وعز وجل. يأتي أناس يوم القيامة بأعمال تكون هباء منثورا. اسمع مرة ثانية وثالثة: هل أتاك حديث الغاشية؟ يعني يوم القيامة وجوه يومئذ خاشعة عاملة في الدنيا ناصبة، عاملة ناصبة. لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر القدرية والخوارج قال في عبادتهم يعني النسك: قال هم قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: لكنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الرابط بين العبادة والتوحيد رابط أصلي صميم لا ينفك أبدا، بمعنى لا يقال عابد وموحد، وإنما الموحد عابد، وليس كل عابد موحد، ولكن كل موحد عابد على الطريقة المنطقية فيما يذكر. يا عباد الله، إن العبادة هي التوحيد، لا بد أن نعلم هذا علم اليقين، وأنه كل من يأتي يوم القيامة بأعمال عظيمة تكون هباء. سأل عدي بن حاتم رضي الله عنه، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيه حاتم، وكان رجلا يكرم القاصي والداني وكل من يمر عليه ويفعل في الكرم ويضرب به المثل، وكان حاتم يكرم الناس حتى كان يذبح أم الفصيل من النوق فيترك الفصيل ولا يرضع من أمه فينبت هزيلا، وكان من كثرة الضيفان أن مدحوه بأنه لا يبح الكلب عنده من كثرة دخول الضيفان فلا يبح صوت الكلاب عنده. ومع ذلك لما سأل عدي رضي الله عنه، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيه، قال: يا رسول الله، أبي في الجنة أم في النار؟ قال: إن أباك في النار. ثم علل فقال: إن أباك أراد شيئا فكان، يعني خلا قلبه من توحيد الله ومن الشهادة له بالتوحيد. إن أباك أراد شيئا، أراد أن يقال فلان جواد، حاتم كريم، حاتم جواد، فقد قيل لأبيك هذا، وهو حديث أبي هريرة الذي أغمي عنده بعض التابعين، يعني أغمي عليهم، وبعضهم كان يرتعد عند سماعه، وأبو هريرة كان لا يحدث بهذا إلا وارتعد، أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة أصناف: صنف يؤتى به فيعرفه الله نعمه وهو من أهل العلم والقرآن فيقول: ما عملت فيها؟ فيقول: يا رب، تعلمت العلم وعلمته فيك، أو قرأت القرآن وأقرأته فيك على اختلاف الروايتين، فتقول الملائكة له: كذبت. ويقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة له: كذبت، إنما فعلت ليقال فلان قارئ، فلان عالم، أما وقد قيل. فيؤمر به فيسحب على وجهه في النار. إن الحديث طويل وهو معلوم، لكن ما عبد الله من علم العلم وقلبه ملآن بالشرك، مع أنه من أعظم العبادات، وما عبد الله من أقرأ القرآن وعلمه وقلبه ملآن بالشرك وإرادة غير الله. إن الرابط بين العبادة والتوحيد رابط أصيل لا ينفك، فلنفهم ذلك، فالأمر جد خطير. نسأل الله أن يرزقنا الفهم العميق فيما قيل. ثم أنتقل إلى الأمر الثالث، وهو الرابط بين العبادة والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الرابط للعبادة بين العبادة والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بينا بفضل الله في الحلقة الماضية مع أخي الكريم الشيخ هاني الحاج، بينا هذا أيما بيان، لكنني أذكر برؤوس أقلام فقط، في أن الرابط بين العبادة والاتباع هو الأمر الذي امتحن الله به الأحزاب والطوائف. إن الله قدر فرقة الأمة على فرق متعددة، أقصد أمة الإجابة التي استجابت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الشهادة لله بالتوحيد، تفرقوا وتشرذموا، وصار الناس فصلا أو فصائل، وصار الناس فرقا داخل الإسلام ومسماه، بسبب تلك القضية أنهم لم يعلموا أنه ما عبد الله من دخل من طريق غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه ما عبد الله من دخل بالعقل قبل النقل أو قدم العقل على النقل، أنه ما عبد الله من خالف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله أسس لهذا وأبان هذا وأوضح هذا، وهذه رؤوس أقلام فقط لحصول التصور عند عامة المشاهدين الكرام. الرابط بين العبادة والاتباع، حتى قال الأول: كل طريق إلى الجنة فهو مسدود إلا من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن قضية الاتباع تبدأ في الأمور العظيمة التي هي حلال وحرام، وفرض وواجب وحرام، إلى أن تصل إلى أن تتبعه، وهي فئة من المسلمين، ليس الجميع، أن تتبع رسول الله في المأكل والمشرب محبة له صلى الله عليه وسلم، وتدينا بما كان عليه من الدين والهدي، يقينا بأن أحسن الهدي هو هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الاتباع قضية عظيمة لا تعني كمن يصل أو كما يصل إلى العلماء، بل إلى كثير من أهل العلم ومن طلاب العلم. الاتباع لا يعني السنية، أن من فعل أسيب ومن ترك لا إثم عليه. الاتباع قضية يقين واتجاه شامل، أو ليه يصل للقنوات، قنوات متبعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أحزاب متبعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الاتباع اتجاه في مضمونه الفكري، ينبع من تأسيس هذا، بمعنى عملي المتبع مبدأه الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فما كان شأن أبي بكر رضي الله عنه لما أشار عليه عمر رضي الله عنه في خلافته بجمع المصاحف وجمع القرآن؟ فظن أبو بكر رضي الله عنه أن ذلك لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأول ما ناقشه عمر أول جواب كيف أفعل فعلا لم يفعله رسول الله. ركز معي بقى أيها المشاهد الكريم، معنى ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه كان مبدأه الأساسي في الحياة كيف أعمل عملا لم يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، بصرف النظر عن أن هذا العمل فرض أو لا. هكذا قال الأول من السلف: كان الصحابة يتبادرون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسألون عن وجوبه أو سنيته، لأنهم واخدين الاتباع مبدأ. يبقى في قنوات، في أحزاب، في فرادة من المسلمين مبدأهم في الحياة الاتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فهم يربطون بين العبادة والاتباع، لا يستجيزون المخالفة للهوى ولا لكيد وغيظ. يبقى واحد داخل معك في مشكلة وصاحب سمت إسلامي داخل معك في مشكلة، لا يسأل ما هو الأمثل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو الأمثل في الاتباع. يبقى أنا النهاردة يا جماعة بأسس هذا المعنى تأسيس عظيم في إياك نعبد، الرابط بين العبادة والاتباع. في زوجات في البيوت كريمات من المسلمات عندهم ردود الأفعال مؤسسة على الاتباع، فالمرأة قبل أن تصدر أو يصدر منها رد فعل، وكذلك ده مفترض ده كل الرجال طبعا من المسلمين المدعين إياك نعبد، قبل أن يصدر أي رد فعل يقول: ما أراد رسول الله، ما فعل رسول الله، ما قال رسول الله، ما موقف النبي في هذا عليه الصلاة والسلام، وما موقف الشريعة. يبقى أنا بأسس الآن لهذا المعنى، في ناس واخدة الاتباع مبدأ، وهناك قنوات وأحزاب وفرق من المسلمين لم تأخذ الاتباع مبدأ، إنما تأخذ المصلحة البعيدة عن الشريعة المصادمة لنص كتاب الله ونص النبي عليه الصلاة والسلام، تأخذ المصلحة وجهة للاتباع، وبعضهم يأخذ هوى نفسه للاتباع مبادئ يعيش الناس عليها. لعلنا وفينا في تأصيل هذا الأصل الرابط بين العبادة والاتباع، في أن الاتباع أصل أصيل ومبدأ عند الصحابة ومن تبعهم بإحسان. ده كانت جوابات الصحابة كلهم. الصحابة رضوان الله عليهم كان هذه جواباتهم، قالوا: نسكت حتى نأتي رسول الله عليه الصلاة والسلام. يبقى ده اللي واخد مبدأ الاتباع يا جماعة، مفيش حاجة بعد ما تقول له ابنك اتضرب أو تقول له ابنك اتشتم أو تقول له فلان شتمك أو تقول له فلان خد مالك أو تقول له، كل هؤلاء مبدأهم ماذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان الصحابة يتوقفون حتى يأتوا رسول الله، قال: لا، حتى آتي رسول الله. النعمان بن بشير يحكي عن أبي بشير رضي الله عنه يقول: فجاء زوجته أرادت أن يهب بشير لابنه النعمان، قيل يهبه أرضا أو حديقة، قيل يهبه عبدا، فقالت: حتى تشهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأتى بشير النبي عليه الصلاة والسلام ليسأله عن الحكم. يبقى معنى كده أن ده كان مبدأ عند الصحابة. ينبغي لكل من يدعي متابعة الصحابة وسلفيته، أنه سلفي يدعي سلفية الصحابة وأنه على نهجهم، مش هقول الجملة الدارجة اللي هي إيه يتبع، لا، أن يكون الاتباع مبدأ له، أنا أفرق بين الاتباع في الجزئيات وبين أن يكون الاتباع مبدأ لرسول الله، هذا يرفع الحرج عن الأمة. الاتباع مبدأ لرسول الله، مبدأ للأمة، مبدأ للصحابة، مبدأ لأبي بكر رضي الله عنه. لما استأذن أبو موسى الأشعري على عمر 3 مرات ثم عاد، فقال عمر رضي الله عنه ما منعك أن تزيد؟ شوف الاتباع بقى اللي عنده مبدأ الاتباع. قال يا أمير المؤمنين إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان 3 وإلا فارجعوا. شوف الاتباع، عندهم مبدأ الاتباع. أنا أقول الآن فرغت كثير من الاتجاهات من أن يكون مبدأها الأول هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. بلاش الجملة دي عشان في ناس لا تقبل هذا. مبدأها الأول الاتباع على علم وعلى بصيرة. يبقى الرابط بين العبادة والاتباع هو الرابط بين أصل أصيل، لا يقبل العمل ولا يصير صالحا في الإسلام إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الذي بعد ذلك الرابط بين العبادة والشريعة والشرع، وهنا وقفة عظيمة. أول من يرد في هذا الرابط هم فئة المنافقين والعياذ بالله. المنافقين أو المنافقون الشماتون بالمؤمنين، الذين هم من جلدتنا، الذين يتكلمون بألسنتنا ولكنهم مع ذلك يحبون العبادة كصلاة وصيام، وعلى ضعف يفعلون، لكنهم لا يحبون العبادة بمعنى الشرع والحكم والأمر وبمعنى الحلال والحرام. فهنا هناك رابط بين العبادة والشريعة، هناك رابط بين العبادة والشريعة. يسقط عنده فئة تسمى بالمنافقين. هؤلاء المنافقون لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدوا الشهادتين، لكنهم كما في سورة النساء وفي سورة النور لا يرضون برسول الله صلى الله عليه وسلم حكما. وهذا في سورة النساء بين واضح. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وإذا قيل لهم تعالوا، المنافقون هم قوم يعيشون معنا لكنهم يكرهون الأمر والنهي ويحبون الإسلام في نسكه من الصلاة والصيام والعمرة والحج، على ضعف في العمل. المهم يحبون الإسلام في العبادة بمعنى النسك، لكن العبادة المرتبطة بالشريعة وهي الحلال والحرام تزعج المنافقين إزعاجا عظيما. قال الله سبحانه في سورة النور، قال الله سبحانه في سورة النور ويقولون آمنا، يعني المنافقون لما بيسقطوا في قضية الشريعة، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، قول مجرد لسان، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم الفائزون. هذا يجري على مستويات كبيرة بين الناس، فلا غرو أن نقول هناك رابط قوي جدا بين العبادة في قولنا إياك نعبد وبين الشريعة حكما بالحلال والحرام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا حرج في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإنني أذكر في ختام هذه الحلقة أن إياك نعبد وإياك نستعين دعوة يدعيها الكل، لكن الرابط بين العبادة وبين غيرها كثير، بقي الرابط بين العبادة والنسك، لكنني أرده إلى لقاء إن تمكننا إن شاء الله في ختام حلقتي. أدعو الله لأخي الشيخاني ولجميع مرضى المسلمين أن يشفيهم وأن يعافيهم وأن يشفي مرضى المسلمين وأن يجعلنا وإياكم من عباده المخلصين. وأختم بما أحب أن أختم به رفعا للحرج عن الأمة ومواساة لكل مكلوم ومظلوم، أختم بقول جعفر الصادق يقول: عجبت لمن فزع من أربع كيف لا يفزع إلى أربع، عجبت لمن خوف ومكر به كيف لا يفزع إلى قول الله تعالى: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فإني سمعت الله يقول بعقبها. شوف، سمعت الله يعني هذا يقين، فإني سمعت الله يقول بعقبها: فوقاه الله سيئات ما مكروا. وعجبت أيضا لمن اغتم كيف لا يفزع إلى قول الله تعالى في سورة الأنبياء: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإني سمعت الله يقول بعقبها: فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. نسأل الله أن ينجي كل صاحب هم وغم من همه وغمه، إنه سبحانه سميع قريب. وأخيرا، عجبت لمن خوف أي خوفه الناس كيف لا يفزع إلى قوله تعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل، فإني سمعت الله يقول بعقبها: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. إخوة الإيمان، عباد الله، أسأل الله سبحانه أن يغفر لنا ما كان، إنه سبحانه جواد كريم بر رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
يا طالب العلم أقبل لنور رب المنزل.